مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البلتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا أحبائي نرفع قلوبنا بطلبة لكي يبارك الرب جلستنا.
أمين.
اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا إله السلام ويا إله الحب، يا من أشرقت بنور السلام على الأرض كلها فصار لك مجد في السماء وسلام على الأرض، ويا من قلت سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. أسألك رب بركة لكل مشاهد وللمتكلمين ولكل المهتمين بهذه الخدمة وللباحثين على الحق لتعرف الكل طريقك.
أمين.
لأنك إله مبارك وممجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين
آمين آمين.
أحبائي المشاهدين، نتشرف اليوم بوجود الأخ نور الدين معنا، ويسعدنا الاستماع إلى اختبار قبوله للمسيح.
شكرا.
وهو اتكلم عن هذا الاختبار في غرفتنا بالبالتوك الخميس، مش اللي فات، امبارح اللي زيه، وتمتعنا بعمل الله معه وإشراقة النعمة في قلبه. وهو بالمناسبة من منظمة إرهابية، وهي كما حنسمع الآن حيحكي لنا هو بنفسه. فممكن حضرتك أخ نور الدين، مرحب بيك.
أهلا بيك.
تكلمنا عن حياتك في ظل الإسلام، خاصة أنك قلت بالبلتوك أنك كنت من منظمة إرهابية. هل نشأت في أسرة متدينة متعصبة أم مسلمة؟ وهل نشأت نشأة إسلامية متشددة؟ وماذا كانت نظرتك إلى المسيح والمسيحية والمسيحيين والكتاب المقدس وعقائد المسيحية؟ هل تتفضل تورينا، تلقي الضوء بس على الحتة ما قبل أن تقبل المسيح؟
أمين. شكرا يا أبونا. أولا أحب أشكرك لأجل دعوتك لي. أنا سعيد جدا أني أكون معاك النهاردة في الحلقة. أنا تربيت في عائلة مسلمة متدينة جدا يا أود صابونا، وبابا كان شيخ في الأزهر.
أنا شفت صورته شفت صورته وماما مع بعض في صورة واحدة.
شكرا يا أبونا. تربيت يعني تربية
كان مفتي.
زي ما يقال يعني تربية جيدة. أيوة كان مفتي هو،
مفتي
وكان قاضي محكمة شرعية
في غزة،
في قطاع غزة.
في قطاع أيوة غزة.
أبونا. وكان يعني إمام مسجد وخطيب يوم الجمعة في المسجد.
ده في الخمسينات ولا الستينات؟
في يعني في السبعينات مثلا، الستينات سبعينات حاجات كده. مش عايزين ندي أوقات يعني حاجات يعرفوا حاجات. بس في يعني نشأت فعلا يا أدسابونا نشأة فعلا يعني عائلة متعصبة جدا، كلها ناس متدينين من الإخوان المسلمين.
سمعت ان اخوك كمان كان في المنظمه.
نعم ايوه يا ابونا. واخويا اللي اكبر مني بشويه قتل من اليهود الاسرائيليين في عمليه انتحاريه من جنوب لبنان. واستشهد، وخاصه بعد استشهاده انا حبيت ايضا انال الشهاده في سبيل الله،
اسلك نفس الطريق.
واسلك نفس الطريق. ايوه يا ابونا. فالوالد كان عنيف جدا في تعليمه لينا للإسلام. كان مثلا يعني، هذا ليس طبعا، مش عايز أحد المشاهدين يفكر إنه ده السبب اللي أنا تركت الإسلام. كان عنيف يعني طبعا، ده هو ده أسلوب الإسلام. يعني كان مثلا يعاقبني ويضربني إذا ما صليتش. في أحاديث بتقول علموهم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر، حاجات كده يعني. دي هو التعليم الإسلامي اللي خليته يبقى كده. بس هو رجل عظيم فعلا، ورجل طيب، ويحب الفقراء، وكان يحب يعينهم ويساعدهم ويجمع.
أسلوب القهر الإسلامي في نشأتك خلتك أثرت عليك إزاي يعني؟
في أشياء يعني حصلت في حياتي. يعني عمل بابا كان دايما أنا لا أريد أن أتحدث كثير عن الوالد أو بس عايز أدي فكرة عن البيئة أو عن الخلفية اللي أنا نشأت فيها.
حلو.
كان بابا يشجع المقاتلين اللي يقاتلوا ويحاربوا دولة إسرائيل، كان يجمع لهم أموال ويشتري لهم يشتروا الأسلحة.
أنت حضرتك كنت عضو في منظمة من المنظمات الفلسطينية؟
نعم.
كنت عضو في منظمتين.
أنا كنت في فصيل فتح.
في فصيل فتح.
يا
احنا كان عندنا على البلتوك في برنامج سؤال جريء واحد من حماس.
أيوة. انا سمعت اختباره.
ايوه مصعب. أيوة. وانت بقى من فتح.
ايوه صرنا الاخوه دلوقتي في المسيح.
في المسيح.
امين.
طيب فده اثر عليك في نشاتك، انك انت نشات في بيئه متعصبه ومتعصب، كان نظرتك ايه بقى للمسيح والمسيحيه والحاجات دي؟
في الحقيقه يا ابونا انا كنت يعني اتعلمت في المدارس، كان مدرس مادة الدين في الإسلام في الإعدادية والابتدائية كانوا يقولوا لنا حاجات عن المسيحيين أنهم بيؤمنوا، يعني مش عايز أديك بعض الحاجات، لكن في كانوا يقولوا النصارى ما عندهمش عقل، بيؤمنوا أنه إلههم كان خروف أو حاجة كده، حاجات زي كده
وإحنا
صغار في الابتدائية،
وقذرين وسخين ونجسين
وبيؤمنوا بثلاث آلهة وحاجات زي كده. لكن طبعا زي ما أنت عارف أكيد أنا اكتشفت عكس ذلك تماما.
ده اللي هنجي إليه بقى. يعني إزاي بقى حياتك تيرنينج بوينت، قصدي نقطة التحول.
أمين.
في حياتك ده يهمني قوي، واعتقد ان يهم المشاهدين بالضروره. ايه اللي خلاك تتغير من هذه النشأة وهذه البيئه وهذا التعصب وهذه الشده وتنفتح على الدين المسيح او على شخص المسيح؟ انا ما بقولش على الدين المسيح.
نعم.
على شخص المسيح. ايه بقى، احكي لنا بقى بالتفصيل الحته دي لو سمحت.
في الحقيقه يا ابونا تعامل الرب يسوع معايا وتعامل روح الله بدا منذ طفولتي. يعني كنت طفل صغير 4 سنين أو 5 سنين كده، كان عن سلسلة أحلام، كانت الأحلام دي تيجي في وقت عيد الأضحى. ربما يسخر بعض المشاهدين من هذا الحلم، كنت طفل 4 سنين واستمر هذا الحلم أراوند يعني في وقت عيد الأضحى، حول وقت عيد الأضحى. فكان خروف العيد اللي كنا نجيبه كنت اطعميه وانا طفل واروح اقعد عند الخروف فكنت احلم بيه انه كان يجي لي ويكلمني في المنام يقول لي تعال ورايا او اتبعني. فاتبعه اشوف كده زي في الحلم حاجات مخلوقات غريبه وعجيبه كانت تجري ورايا عايزه تاكلني كده وحاجات، فكنت مرتعب واصحى مرتعب من الحلم وبتاع. فالخروف يدخل ياخدني خلال اشجار قصيره كده وشائكه، والشوك يدخل في وشه ودم ينزل من قرطه من وشه وفي صدره كده وفي جسمه تشبك الاشواك، ويفتح زي فتحه صغيره فادخل انا وراه والحيوانات تيجي عند الاشواك دي وتوقف.
حلو.
ونكون في مكان امين وسيف.
حلو.
يعني امان فيه.
ده حلم.
ده حلم
اتكررت.
اتكررت لمده يمكن 6-7 سنين.
هل كان لها اثر بقى في توجهك؟
امين. ايوه يا ابونا انا ما كنتش يعني بصراحه فاهم معنى هذا الحلم.
ايوه.
لكن لما كبرت وانضميت، كان عمري 18 سنه ونص، انضميت في فصيل فتح في منظمه التحرير الفلسطينيه، ودربت على السلاح وعلى يعني قنابل مؤقته وحاجات كده يعني.
أسلحة
وحاجات يعني تدريبات عسكريه، وشاركت في القاء عمليات ومنذ طفولتي بالقاء حجاره على الجنود الاسرائيليين.
يعني انت من جيل الحجاره.
من جيل الحجاره، اطفال الحجاره بيسموها.
اطفال الحجاره.
فلما يوم حصل انفجار شديد في مركز الجوازات وحصل حملة تسجين كبيرة جدا في قطاع غزة، فتحت التعذيب أعتقد بيعذبوا اللي مسكوهم، فأقروا ببعض اللي هم أعضاء منظمة فتح، كانت زمان تحت الأرض يعني بالسر، خلايا سرية. ففجأة لقيت البيبان بتتكسر والشبابيك بتتكسر والجنود ملوا حوش البيت، وفجأة وأنا نايم من الرشاشات في وشي وأنا في السرير ما لحقتش حتى أفط من السرير أو أعمل حاجة. فجأة كان أسوأ يوم في حياتي، اتخذت على السجن وضربت وتعذبت جدا جدا يا أود صابونة. وأنا في السجن كانوا اليهود بيسمحوا اعتقد للمبشرين يدخلوا السجون الفلسطينيين.
الحريه حريه الدين وحريه العقيده وكل واحد بيخش يعمل اي حاجه.
طبعا اي وكانوا يعني يسمحوا لهم بس ما يسمحوش اعتقد ليدخلوا لليهود للاسرائيليين، يسمحوا للمبشرين يدخلوا يوزعوا كتب وحاجات. فانا في السجن في زنزانه كنت لوحدي وسمعوا جاي من بعيد من كوريدور كده طويل من زنزانات وسمعوا بيقول بالانجليزي بيقول لهم Jesus loves you. انا اتجننت يعني يسوع بيحبك. انا اتجننت اسمع كده قلت كمان دول يعني ساعدوا يعني طبعا انت عارف الغرب الانجليز والانتداب البريطاني وساعدوا اليهود يحتلوا فلسطين. انا قلت كمان دول الغرب كمان ساعدوا اليهود يحتلوا ارضنا وكمان جايين يغيروا ديننا، دي أسوأ حاجه ممكن يعملوها في الشعب.
لا صح.
وانا اتجننت يا ابونا بصراحه يعني لما اخذ في الكلمه دي
لا
قلت يعني ده شيء أسوأ شيء تعمله في الشعب.
طب
فيعني مسكين المبشر ده قد صابونا لما نوصل للزنزانه بتاعتي وانا اروح بالدكاميه وضربه في وشه.
طبعا
ونزل دم من منخاره وفجاه حسيت في شيء لم اعهده في حياتي. بص لي كده وقال لي انا باللغه الانجليزيه كانت لغتي يعني ضعيفه كنت في الثانويه العامه
بعد كلام بالعربي كلام بالعربي
بعد الثانويه العامه
قال التعبيرات بتاعته الانجليزي لان
انا عارف انا
بالعربي
فقال لي انا حصل لي لك وانا بحبك ومشي ووقع على الارض كده وخد الكتاب ومشي. فانا ما قدرتش انام يا ابونا ليلتها قعدت افكر ايه اللي واحد ضربته ويقول لي انا بحبك وحصل لي لك حاجه غريبه عجيبه جدا عليا. ففجاه اللي عمل لي كمان اتفاجئت اكتر واكتر انه رجع تاني يوم يقول لي انا ما قدرتش انام وصليت لك طول الليل وعايزك تاخد الكتاب ده. مد عليا كتاب ازرق كده غامق وصغير مكتوب عليه كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
عهد جديد.
فانا قلت يعني الراجل ده ضربته امبارح وبهدلته يعني وجاي
اكرما ليه يعني.
قلت ده يمكن ده يا مجنون يا غلبان يا بتاع.
أيوة.
قلت اخده بعد ما يمشي ارميه.
صح.
فبعد ما مشي رحت حطيته تحت المرتبه في الزنزانه دي.
ايوه.
وقعدت احلم في الكتاب ده يا ابونا. نفس المخلوقات اللي انا كنت اشوفها وانا طفل صغير
كررت.
والخروف يقول لي الحقني تعالى ورايا
اتكررت
نفس الحيوانات كده غريبه زي التماسيح.
كانت النتيجه بقى ايه بقى مع الكتاب المقدس ده؟
ففجاه وانا بحلم بالكتاب انه في ماشي في شارع مظلم جدا جدا ونقطه نور من بعيد جايه كده وتكبر زي الكشاف وضوي على الكتاب بالظبط. والكتاب ده طالع شاع منه نور.
ايوه.
واول ما النور يطلع من الكتاب الحيوانات تختفي.
ايوه
حاجه كانت يعني استغربت قلت ايه ده هو
الكتاب ده اثر فيك بايه بقى؟
عملت انا رحت بقى يعني ده شجعني وحثني على اني افتح الكتاب واشوف فيه ايه.
حلو.
فرحت يا ابونا فتحت الكتاب كده مسكت كده كم صفحه ورحت كده خمس ست صفحات فتحت كده فرحت لقيت عينيا وقعت على كلمتين فقط. كلمه واحده بسيطه جدا في الموازع الجبل في متى خمسة بيقول احب. ما قدرتش اشوف اي كلمه تانية في الصفحتين الا كلمه احبوا اعدائكم. انا رحت قفلت الكتاب يا ابونا ورميته في الحيطه. ايه اللي احبوا اعدائكم ده حاجه غير طبيعيه ده حاجه غير عاديه.
اليهود
ازاي اقدر احب اليهود؟ حتى ازعق كده يا ابونا لما اخذ سامحني اوعى اكون خضيتك ولا حاجه.
لا 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 متعود على الحاجات دي.
ففجاه انا استغربت جدا.
انا خريج سجون يا ابني.
الرب يباركك يا ابني او يستخدمك اكتر. انا استغربت جدا من الكلمه دي يعني غير انسانيه غير طبيعيه غير ارضيه غير عاديه كانها فعلا يعني فوق مستوى البشر.
تمام. بعدين اثرت فيك ازاي بقى؟
اثرت فيها جدا جدا يا ابونا. ف ما قدرتش اقول قعدت زي اللي اتعارك كده مع الله يعني اقول له يا ربي ايه اللي احبه اعدائكم؟ معقول تبقى انت اله المسيحيه تبقى اله حقيقي صح؟ وريني شخص واحد بس انه يحب العدو. وفجاه وانا كده بكلم رب الله يعني بتحدى الله يعني كده كنت في
زي دعاء
بقول له بس 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 وفجاه وانا بقول كده وانا وصوره المبشر تطلع قدامي. اروح ايه اهدى كده شويه اقول لا مش معقول ده دول كتابهم محرف ده
الاعتراضات بقى كلها
بقى كل اللي اتربينا عليه
كانت النتيجة بقى
اللي هي حاجة تشدني بقى
نور الدين بقى.
فالنتيجة بقى رحت كان في كره عظيم جدا جوه قلبي لليهود خاصة
طبعا
وخاصة وثانيا للغرب
طبعا
للانجليز والامريكان
طبيعي اي مسلم كده.
فقلت يا رب انا مش عايز الكره ده، مش عايز الحقد ده يبقى جوايا، انا نفسي يبقى عندي اقدر احب زي المبشر ده.
ابتديت انك انت تصلي بقى وتعمل علاقه بينك وبين ربنا.
صرت اتكلم ربنا وانا بكلم في ربنا شعرت انه ازاي انا بتكلم مع ربنا. حاجه غريبه. وفجاه وانا رحت يعني صرت ابكي زي الطفل، حطيت وشي على الارض ما عرفتش اصلي ازاي. فسجدت زي ما المسلمين بيسجدوا
طبعا
ورحت اتكلم في الله اقول يا رب عرفني نفسك مين ما تكون انت مستعد اتبعك مهما تكون.
أمين.
وفجأة اسمع صوت داخلي جوايا، يعني بصراحه ما اعرفش في الواقع هل هو كان صوت داخلي او صوت خارجي. فاسمع صوت يقول لي انا هو. وكررها عده مرات اقول مين انت. وفجأة لقيت جسمي بيتخض وانا ساجد وجسمي بيرتعش. وفجأة قلت لساني بدأ يقول يا رب يسوع يا رب يسوع
باسم يسوع.
والسلام عجيب يا أبونا الله. سلام عجيب دخل جواي.
مبارك اسم الله.
أمين.
مبارك اسم الله.
حياتي
لحظة تلامس
تغيرت منذ تلك اللحظة إلى الآن.
أمين.
سنوات طويلة. أمين. وحياتي تغيرت جدا.
باختصار شديد، هل واجهت اضطهادات بعد كده؟ هل الناس عرفوا انك انت بقيت مسيحي واضطهدوك؟
طبعا يا ابونا طبعا. اهلي كلهم تخلوا عليا.
حد من اهلك عرف المسيح ولا لسه؟
لا لسه، وانا بحبهم جدا
من أجلهم.
وبصلي لهم.
طيب شعورك نحو احبائنا المسلمين، عائلتك واقربائك واصدقائك وخلفيتك، ايه شعورك النهارده من نحوهم؟
بالطبع يا قدس ابونا انا بحبهم جدا جدا.
أمين.
دول اهلي واحبائي
تأكيد.
ودايما انا بصلي لهم وبذكرهم في صلاتي.
أمين.
وارجو واصلي للرب ان يفتح قلوبهم.
أمين.
ليروا الحقيقه.
وانا بعرف انك انت بتخدمهم دلوقتي وفي البالتوك. أمين. رب ادالك نفوس من مسلمين عرفوا طريق المسيح نتيجه عمل الله من خلالك.
أمين.
احنا بنشكر الرب وبنمجد اسمه القدوس. أمين. من اجل هذه النعمه وهذا العمل المبارك، واحنا بنتشرف بوجودك ويانا.
شكرا.
استكمالا لخدمتك وانطلاقا لخدمه المسيح ايضا في هذا. احبائي المشاهدين،
شكرا.
قبل البدء في موضوع اليوم احب ان ازف لكم خبرا عظيما، وهو انه بعد مرور 5 سنوات على بث برامجنا على قناه الحياه قد استجاب أخيرا لتساؤلاتنا. أمين. أحد شيوخ الأزهر والفضائيات الأجلاء، وقد سد فراغ الساحة بعد انسحاب الشيخ جمال قطب من الرد في برنامج بسمة وهبة على تساؤلاتنا. وجاءت ردود هذا الشيخ الجليل كافية وافية لتقدم لنا أسمى ما لدى الشيوخ الأفاضل من ردود، ونتشرف بعرض هذه الردود للمشاهدين الكرام في عجالة. فتفضل أرنا هذا التسجيل حبيبي المخرج.
سوء خلقك ولسواد قلبك ولكراهيتك لأبناء جلدتك من الموحدين ومن غير الموحدين، قناة الميتة الضعيفة الخسيسة، الحمار يحمل أسفارا كمثل الكلب، لا سندك الله أرضا ولا سماء. أسأل الله أن يحذف اسمك من بين الأحياء. أسمع مريضا عقليا متخلفا، اذهب إلى الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين. وعليكم ورحمة الله وبركاته أيضا. يا ريت نسمعه تاني لأنها كانت سريعة العملية، فمن فضلك عزيزي المخرج سمع لنا تاني للمشاهدين عشان خاطر نتأكد من الإجابات والردود السديدة. تفضل.
سوء خلقك ولسواد قلبك ولكراهيتك لأبناء جلدتك من الموحدين ومن غير الموحدين، قناة الميتة الضعيفة الخسيسة، الحمار يحمل أسفارا كمثل الكلب، لا سندك الله أرضا ولا سماء. أسأل الله أن يحذف اسمك من بين الأحياء. أسمع مريضا عقليا متخلفا، اذهب إلى الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سلام هذا بعد هذا السيل من الشتائم؟ ولكن هذا هو الأسلوب الإسلامي ومبدأ هذه نقرة وتلك نقرة، شتيمة وسلام الله معكم. أما تعليم السيد المسيح السامية فهي أن نبارك ولا نلعن. أحب أعداءكم.
أمين.
الاختبار بتاعك.
أمين.
صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ثم أين هي الردود يا فضيلة الشيخ على تساؤلاتنا؟ العجيب في الأمر أن هذا الشيخ المهذب يدعوني للحوار معه، ولعله لم يسمع عن شروطنا في الحوار، ومنها أن يلتزم المحاور في كلامه بالأدب، أقصد أدب الحوار، وإلى أن يستوفي فضيلته هذا الشرط فلا مانع لدي من الحوار. والأنكت من هذا إنه يدعونني للإسلام. تدعوني للإسلام، هل تريدني أن أكون شتاما مثلك؟ لكني أصلي من أجلك لتقبل المسيح مخلصا لحياتك. يا رب سامحه.
أمين يا رب.
وارشده إلى السلام الحقيقي بقبولك مخلصا. أمين. لحياته.
أمين.
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 جاهز.
طيب يا أبونا، في إحنا متعودين إن كل حلقة ليها سؤال. إيه سؤال الحلقة النهاردة؟
أشكرك. سؤال الحلقة هو: هل القرآن ومحمد يحض على الإرهاب؟ هل القرآن ومحمد يحضان على الإرهاب؟ وبعدين ارسم لنا يعني رقم واحد لو بيحض على الإرهاب، رقم اثنين لو لأ ما بيحضش على الإرهاب، وكمان ارسل لنا على رقم سبعة كل من عبر أو يريد العبور إلى المسيح لكي ما نصلي من أجله.
طب أكيد أنا متأكد أن المشاهدين وأنا برضو يعني عرفنا إيه ممكن يكون موضوع الحلقة من اختباري ومن اللي سمعناه. طب إيه موضوع الحلقة أبونا؟ لازم أسألك السؤال ده.
أكيد. عشان خطب لسان المشاهدين بتأكيد. نواصل عرض مواضيعنا وهي عن محمد أم المسيح. وفي هذه الحلقة سوف نناقش صورة أخرى من أخلاق محمد، ولازلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة من الحقيقيين في كتابه منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420، إذ قال عن الأنبياء الكذبة: كان ينزل عليهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين. أما العقلاء، ده هو اللي بيقول برضه، أما العقلاء فكان يبلغهم من كلامهم وما يرونه من سيرتهم، ويبين لهم أنهم ليسوا أنبياء حقيقيين. وبدءا من هذه الحلقة عزيزي الفاضل سنتكلم عن الإرهاب الذي مارسه محمد وأسسه في دينه الإسلامي. وسوف يشتمل حديثنا عشان خاطر نبقى على بينة من الصورة البانورامية كلها الحلقة دي وما بعدها، هتكلم عن الأمور الآتية: واحد، مدخل إلى الإرهاب الإسلامي، اثنين، مفهوم الإرهاب أساسا، ثلاثة، جذور الإرهاب الإسلامي، أربعة، الإرهاب في مصادر الإسلام أي القرآن والأحاديث المحمدية، خمسة، الإرهاب في الإسلام اتجاه لا مجرد عرض، ستة، استراتيجية الإرهاب الإسلامي، سبعة، صور من الإرهاب الإسلامي، ثمانية، تاريخ الإرهاب في الإسلام، تسعة، تقييم الإرهاب بحسب فكر الله. هل ده يتمشى مع فكر ربنا ده؟ فحول هذه المواضيع ستكون هذه الحلقة والحلقات الآتية أيضا حول هذه النقاط.
ده رح يبقى موضوع شيق جدا يا أبونا.
أمين.
وياريت طب ياريت لو نبدأ من النقطة الأولى اللي هي مدخل الإرهاب الإسلامي.
تمام، بالتأكيد. كلنا يعلم أن الدول المتحضرة اليوم تقوم بحملة عالمية ضد الإرهاب أنفقت فيها مليارات الدولارات، وقتل فيها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وللأسف الشديد لم تنجح الحملة في القضاء على الإرهاب، والسبب هو أنها لم تركز على اجتثاث الإرهاب من جذوره، بل تصورت أنها عندما تقتل الإرهابيين تكون قد قضت على الإرهاب. الواقع إن الإرهاب في الإسلام عقيدة يفتخر بها كل مسلم، والدليل على ذلك خطاب عضو مجلس الشعب رجب هلال حميدة، ربنا يمسيه بالخير ولا يصبحه بالخير، تحت قبة البرلمان، ونشر هذا الكلام في روزا اليوسف يوم 30 يناير سنة 2006، إذ قال: لماذا نخاف من الإرهاب؟ ده في قلب البرلمان، لماذا نخاف من الإرهاب؟ والقرآن حرضنا عليه. واستشهد بالآية بتاعت سورة الأنفال آية 60، يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده اتجاه، كما أن الإرهاب يمارسه كل متمسك بدينه الإسلامي، مثل مصعب الزرقاوي في ذبح الأفراد، ومثل بن لادن في القتل الجماعي يوم 11 سبتمبر 2001، ومثل الذين يفجرون أنفسهم في أفغانستان وباكستان والعراق وفلسطين ولبنان ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية. فإذا أردنا التخلص من شجرة ضارة،
صح،
شجرة شوك، لا يكفي أن تقطع فروعها، بل لا بد أن تقتلع من جذورها، فإن قطع الفروع يعطي فرصة لأن تنمو عوضا عنها فروع أكثر عددا وأشد قوة.
صح.
وهناك تشبيه آخر. ففي مستشفيات الأمراض العقلية يجرون عدة اختبارات لمعرفة إن كان المجنون قد شفي أم لا. من هذه الاختبارات أنهم يدخلون النزيل صالة تغطيها المياه وفيها حنفيات يتدفق منها الماء، صنابير يعني، ثم يطلبون منه تجفيف الماء من الصالة، فإذا بدأ بنطل الماء حكموا عليه أنه لم يتعافى، لازال مجنون. ليه؟ لأن الأمر يحتاج أولا للعاقل أن يغلق الصنابير حنفيات ليبطل تدفق المياه فيقدر ينطل اللي فاض. هكذا الأمر بالنسبة للإرهاب، لا تجدي محاربة الإرهابيين دون اجتثاث مصادر الإرهاب التي هي القرآن وكتب الأحاديث المحمدية، فهذه المصادر التي تنبع منها تعاليم الإرهاب. لذلك نصيحتي إلى كل الدول الغربية المتحضرة المحاربة للإرهاب، نصيحتي أن يتوقفوا عن حملاتهم العسكرية وأسلحتهم الفتاكة، وأن تنفق ما في وسعها على تثقيف الشعوب الإسلامية وتوعيتها عن فساد القرآن والأحاديث المحمدية، وأنها ليست كتبا سماوية استحض على العنف والإرهاب، خاصة بعد عصر النعمة بالمسيح يسوع ومعالجة نقائص الطبيعة البشرية العدوانية. هذه نصيحتي لتلك الدول.
كلامك صحيح جدا يا أبونا. في أنا في بالي سؤال جاء، وأكيد كثير من أحبائنا المشاهدين بيحب يسأل السؤال. أنت ذكرت حاجة، اجتثاث جذور الإرهاب من المصادر زي القرآن والأحاديث النبوية،
صح؟
فإزاي يكون ده أبونا؟ يبدو هذا الطلب مستحيل.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
لا
صح صح عزيزي والمشاهدين كلهم، أنا بعتقد أن دي مشكلة موجودة عند الكل.
صح.
أولا لتوضيح كيف يكون ذلك أقول مثل بسيط، زي عثمان ابن عفان لما لقى مشكلة من المصاحف الموجودة والقرآنات عمل ايه؟ حرق كل المصاحف وأبقى على القرآن الذي كتبه زيد بن ثابت، المصحف اللي كتبه. والكلام ده موجود في كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للطبري جزء واحد صفحة 66، حرق اللي منه المشاكل. وكما وافق الأزهر ووزارة الأوقاف السعودية على تغيير أسماء الله الحسنى وألغوا 29 اسم وبدلوها ب30 أخرى، حصل ولا لا؟ فما الغرابة؟ فما الغرابة؟ لو قام مجلس من كل الهيئات الدينية بالدول الإسلامية يتفقوا كده لتنقية القرآن وكتب الأحاديث من آيات وأقوال القتل والعنف والإرهاب، أوليس هذا ما أقدمت عليه تركيا بالفعل؟ ثانيا، بخصوص إن كان ذلك ممكنا أم مستحيلا، ده سؤالك التالي. كلنا يعلم أن الإسلام هو دين ودولة،
صح،
والمسلمون يخشون لو اقتنع المسلم بقية الناس بما نقول وتركوا دينهم تسقط دولة الإسلام، مش كده بس، ويأخذها الكفار أي النصارى واليهود. هذا هو التخوف، ولكني أرى حلا حكيما يطمئن النفوس لهذه المشكلة، وهو إيه؟ فصل الدين عن الدولة. فالمسيحية دين شخصي منفصل عن الدولة، ومع ذلك لم تسقط الدول الغربية اللي كانت يوم من الأيام كلها مسيحية، هي دلوقتي بقى لها المسيحية، لم تسقط بسبب انفصالها عن الدين، تم القائمة ما حدش خدها. ومن أكبر الأمثلة على فصل الدين الإسلامي عن الدولة هو مثال تركيا العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة، وبرغم هذا لم ينتهي الدين الإسلامي من تركيا، بل هو قائم تحت عباءة حزب سياسي ماسك الحكم النهارده. وكذلك لم يحتل تركيا من تقولون عنهم الكفار، صح، اليهود والنصارى،
صح. طب أبونا، ممكن يا ريت لو بالنسبة لمفهومك أو لمعرفتك تعرف لنا يعني الإرهاب، إيه تعريف الإرهاب ويعني أساسا إيه هو؟
برافو، ده سؤال جوهري اللي هو النقطة التانية بقى. نعرفه من واقع المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية جزء واحد صفحة 376، يقول أرهب فلانا يعني خوفه وخزعه. والإرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية، ده معجم. وفي القاموس الإنجليزي أكسفورد ديكشنري صفحة 859 يقول كده: الإرهاب هو الرعب الشديد، ويعرف الإرهاب قائلا: هو الشخص الذي يستخدم العنف والإكراه ووسائل القهر. وفي قاموس المورد العربي صفحة 960 على كلمة الإرهاب يقول: رعب، ذعر، فظاعة، هول، كل ما يوقع الفزع في النفوس. وعرف الإرهاب قائلا: شخص مروع يجبر الآخرين بالإكراه. ده تعريف بسيط للإرهاب من واقع المعاجم.
طب بالنسبة لجذور الإرهاب في الإسلام يا أتصابونا، إزاي بدأ أو إزاي يعني ليه تطبع الإسلام بالإرهاب ده؟ يعني إيه سبب ده؟
منين جه ده؟ سؤال حلو، ده النقطة الثالثة في الموضوع بتاعه. الواقع أن جذور الإرهاب الإسلامي والقتل والسيف والحرب ما هو إلا امتداد لحروب الجاهلية الوثنية،
صح.
أنا مش بجيب حاجة من عندي كما يتضح من المراجع اللي حقولها دلوقتي، كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 19 يقول: كان القتال في الجاهلية يسمى الغزو أو الغارة، وكثيرا ما كان ينشب بين القبائل العربية في الجاهلية لاعتباره كمورد رزق، يفسر كده أي يغيرون على القبائل الأخرى وينهبونها. وأضاف قائلا: ولما جاء الإسلام أبقى على ذلك. وتعليقي: من هنا نفهم سطو الرسول على قوافل التجارة لنهبها كمورد رزق، كما كان الحال في الجاهلية تماما،
صح.
وحاجة تانية، مصدر تاني ذكر الدكتور مصطفى أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا قبل أن يعبر إلى المسيح في كتابه الإسلام والإرهاب، وده مؤلفه باللغة الإنجليزية صفحة 65، قال: لكي نفهم محمدا والإسلام جيدا نحتاج أن نلقي نظرة على البيئة التي نشأ فيها محمد وولد فيها الإسلام، وعندئذ سنكتشف جذور الإرهاب. وتناول الدكتور مصطفى ثلاثة عوامل تميز بها العرب في الجاهلية وأثرت بشدة في محمد والإسلام. الثلاثة دول مهمين قوي بقى. العامل الأول العقلية القبلية، يقول: العرب في الجاهلية لم يكن لهم حكومة أو قانون، بل كانت السلطة الوحيدة السائلة هي سلطة شيخ القبيلة على أفراد قبيلته. ويكمل يقول: وحيث كان العرب منقسمين إلى قبائل عدة، فقد كانت الحروب بينها تميز عصر الجاهلية. خلاص. العامل الثاني التطرف، يقول: عرب الجاهلية بطبعهم متطرفون في كل شيء، في العصبية والبغضة وإلى آخره، مفيش وقت عشان نذكر، ولا يعرفون معنى التسامح مع الآخرين وقبول الرأي الآخر، وبهذا التطرف يشبعون نزعتهم للكبرياء. ده الرجل اللي بيقول هذه العقلية المتطرفة لم تتغير بعد الإسلام، ولهذا امتلأ ده هو اللي بيقول ولهذا امتلأ تاريخ الإسلام بسفك الدماء. العامل الثالث اللي بيحكيه الطبع العنيف، يقول: هو علامة الرجولة عند العرب بكر، فالبقاء للأقوى، وكان هذا هو سر التطاحن بين القبائل الجاهلية. هو اللي بيكمل: والإسلام لم يستطع أن يغير شيئا من طبائع الناس أو عقليتهم. ده هو اللي بيقول. لذلك انتقلت هذه السمات برمتها إلى الإسلام، وظهرت بشدة فيما يعرف بالجهاد في سبيل الله. هذه مرجعين، مرجع تالت موقع الأزهر على الإنترنت قسم مفاهيم إسلامية. يقول الأستاذ الدكتور أحمد شلبي كاتب هذا الجزء: الحروب أيام العرب في الجاهلية كثيرة ومختلفة الأهمية، فمنها ما هو واسع النطاق اشتركت فيه قبائل كثيرة، ومنها ما هو ضيق النطاق حدث بين عدد من القبائل. وهو بيقول بقى: ويقال إن الحروب أيام العرب بلغت 700,000 يوم، بقت طبع في العرب. تعليقي: هذه حقيقة الحروب والإرهاب في الجاهلية التي تأثر بها محمد، فكانت حياته امتدادا لها، ومن هنا نكتشف جذور الإرهاب في الإسلام، أصلها جاهلية.
شكرا جدا يا أبونا لهذه المعلومات.
وماذا عن الإرهاب؟
تكلمتنا أنه دي يعني سببها جذور الإرهاب في الإسلام هي من يعني امتداد لحروب اللي كانت في الجاهلية. طب هل ممكن حضرتك يعني تذكر لنا عن الإرهاب دي، مصادر الإرهاب في الإسلام؟
الإسلام مزبوط. مصادر الإرهاب إذن في الإسلام موجودة في القرآن وفي الأحاديث المحمدية، ونكتفي بأن أرصد هنا عدد كلمات الإرهاب ومشتقاتها في القرآن والحديث المحمدي اللي جمعتها أنا بنفسي من موقع الأزهر على الإنترنت، بلغت 35,213 آية قرآنية وحديث محمدي، وحقولها بيانها كالآتي، وأنا اللي عملتها بإيدي من على الموقع الأزهر، جمعتها، كتبت كلمة الإرهاب في السيرش وجمعت طلع جات كم كلمة والاغتيالات وكده. فالإرهاب لقيت 260 آية قرآنية وحديث، والكلمة الاغتيالات 710 آية وحديث، الانتقام 177 آية وحديث، الإبادة 159 آية وحديث، الغزو 1798 آية وحديث، السرايا 1189 آية وحديث، السيف 1511 آية وحديث، الرمي بالسهام 2400 آية وحديث، الرمي بالحراب 4845 آية وحديث، سفك الدماء 1951 آية وحديث، القتل 9048 آية وحديث، الحرب 4238، الجهاد 6898 آية وحديث، الإجمالي 35213 آية وحديث. وروح الأزهر واعمل سيرش هتلاقي هذا الكلام موجود كله بالعدد.
دي يعني لا يسعنا يعني اليوم كله يا أبونا نقول نذكر الحاجات دي الآيات والأحاديث يعني، بس
في وقت
الرب يباركك قدس أبونا. طب بعض المشاهدين ربما يتساءلوا، ذكرت هذه الأرقام الكثيرة عن الأحاديث والآيات القرآنية اللي موجودة تحث وتشجع المسلمين على الإرهاب، ياريت أنا شخصيا يعني ياريت تديني أمثلة من القرآن بآيات قرآنية وتفسيرها يا أبو.
الحقيقة القرآن بيذكر بالعديد من آيات الإرهاب والقتل والحرب والجهاد، منها سورة الأنفال 6، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الإمام النسفي قال في الكلام ده في جزء 2 صفحة 71، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من كل ما يتقوى به في الحرب من رمي وحصون. وأضاف تفسير ابن كثير جزء 2 صفحة 323 قوله ترهبون، أي تخوفون به عدو الله وعدوكم.
أيوة
الكفار. وفي تفسير القرطبي جزء 8 صفحة 36 عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة هي الرمي، إن القوة هي الرمي، إن القوة هي الرمي. ويكمل قائلا فإن فضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة على الكافرين. وأضاف ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني تخوفون به اليهود وقريش وقوات وكفار العرب وفارس أي المجوس والروم أي النصارى، كل ده رعب إرهاب.
قدس أبونا، ربما يعني بعض الإخوة الأحباء المشاهدين بيقولوا أنه ممكن دي آية أو آيتين هنا وهنا في القرآن، وتذكرت الأرقام الكثيرة دي، ممكن يعني أتعب حضرتك وتديني آية تانية وتفسير تاني.
تأكيد تأكيد، عندنا في سورة التوبة آية 5 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفي تفسير القرطبي جزء 8 صفحة 72 فاقتلوا المشركين، يقول كده عام في كل مشرك، وهذا يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان. أضاف وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة قتلهم بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار، وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة كان اعتمادا على عموم اللفظ خذوهم، الأخذ هو الأسر والأسر للقتل أو الفداء، اقعدوا لهم كل مرصد ليرقب فيه العدو. وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة، يعني المفروض يدعوهم للإسلام واللي يرفض يقتلوا، لا لما ترصدوا لهم نشوهم قبل ما تدعوهم.
طب هغلب حضرتك مرة تانية يا أبونا، عايزين آيات تانية وتفسير تانية إذا ممكن يعني.
أشكرك، بس هو مش غلب ده يعني، أنا يعني بعرض الأمور لأحباء المسلمين عشان بس يوعوا، بجمع لهم التجميع علشان خاطر يفكروا بطريقة تجميعية. سورة التوبة 29.
شكرا.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفسير عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لأحمد العيني جزء 15 صفحة 78، أهل الكتاب لما كفروا بمحمد لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد الرسل ولا بالمسيح ولا بموسى، ده حكم يعني. وهذه الآية الكريمة هي أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب، أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9 هجرية، ولهذا تجهز رسول الله لقتالهم. وقوله حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن قهر لهم وهم صغيرون أي أذلاء حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز يكمل يقول لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغر أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ويضيف تفسير ابن كثير جزء 2 وصفحة 348 لهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ ده هو بيقول لسه من رواية عبد الرحمن ابن غنم الأشعري وهذه ما تعرف بالعهدة العمرية.
طب ممكن يا أبونا تدينا إيه هي كانت بنود العهدة العمرية دي؟
حاضر بس انا عايز المح حاجه بسيطه عشان يمكن
تفضل نسيو. تفضل حبيبي.
ده عمر بن الخطاب اياه اللي كان عنده مرض لا يشفى الا بماء اللي تقبل بس عشان ما ننساش يعني الشيء بالشيء يذكر يعني. جاء في نفس المرجع اللي هو تفسير ابن كثير جزء 2 صفحه 348 وغيره بنود تلك العهده بشروطها المجحفه فقد كتبت لهم هذه الشروط.
أيوة.
كتبوها لهم على لسانهم هم بيقولوا وأجبروهم على قبولها والتوقيع عليها. بص بقى بنتها بقى. واحد أن النصارى بيقول أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب. لعل الخط الهمايوني مأخوذ من هذه الوثيقة العمرية. ولا نجدد ما خرب منها. لازم تصريح من الباب العالي ومن رئيس الجمهورية. زي المراحيض. المرحاض بتاع الكنيسة لازم يطلع له قرار من رئيس الجمهورية. والمهم انه يجي في الوقائع الرسمية. احيانا يجي قبل تعيين رئيس الوزراء. فيطلع كده قرار جمهوري السماح بإصلاح المرحاض في الكنيسة الفلانية بنجع كفرة كذا. اثنين قرار جمهوري بتعيين رئيس الوزراء فلان الفلاني. فاحنا ممكن عندنا يعني بنفتخر بالحته دي ان سلطانيه المرحاض بتاعنا بتيجي قبل رئيس الوزراء في الوقائع الرسميه. احنا ده شيء بنفخر به وعلى بركه الله. يقولوا ان لا نمنع كنائسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل او نهار وان ننزل من راينا من المسلمين ثلاثه ايام نطعمهم ولا نعلم أولادنا القرآن. ما معلمونا وبيندموا عليه دلوقتي. لكن عمر كان ناصح قال ما تعلمهمش القرآن أحسن بعدين يقلبونا. علمتهولنا في المدارس وديكم تشربوا. ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا. احنا عندنا شركة عشان نظهره ولا بعدها هيقولوا النصارى يعني مكتوب لهم. ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. طب وانتوا بتعملوا بالمثل. وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. يعني فضل سعادة الباشا. ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نركب السروج على الدواب. ما يحطوش سرج تحتهم يعني حاجة يركبوا عليه. لا
مباشرة
عن الحمار. ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية وأن نجز مقاديم رؤوسنا. يعني قصوا الحتة الفوقانية دي عشان يبقوا مميزين. يا ساتر يا رب عليك حال. وأن نشد الزنانير على أوسطنا. زمار كده يحطه عشان أول ما يبان أنه هو نصراني. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا. ما نرفعوش. ولا ننظر صليبنا ولا كتبنا في طرق المسلمين ولا أسواقهم. يا سلام. ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا. وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في حضرة المسلمين. ما هم كل ليلة بقى جايين ليل ونهار. أيوة. وكمان ولا نخرج شعانين. عارفين في حد الزعف بنطلع بالشعانين وزعف النخل. لا نخرج ولا نرفع أصواتنا على موتانا. لما يموت لنا حد ما نطلعش صوت ما نبكيش عليه. اجحاف. ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سيما المسلمين. واحنا عندنا رق وان نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، احنا هنتجسس على الناس. ويضيف عبد الرحمن بن غنم الاشعري اللي كتب العمليه دي قائلا: فلما اتيت عمر بالكتاب زاد عليه ولا نضرب احدا من المسلمين. ده تعهد يتعهد النصر اثنين غير كده 20 بقى، فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم فلا ذمه لنا وقد حل لكم منا ما يحل من اهل المعانده والشقاق. وفي تفسير النسفي جزء 2 صفحه 177 قال: وتؤخذ منهم الجزيه على الضعه والذل، وهو ان ياتي بها الذمي بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو واقف والمتسلم جالس، وأن يتلتل تلتلة. ويفسر التلتلة هي التحريك والإقلاق والزعزعة والسير الشديد، يعني واحد رايح يدفع الجزية يمسكوه من قفاه كده، يقول لك ويؤخذ بتلبيبه بالطوق اللي في عنقه أو من ثيابه من قفاه ويتلتلوه كده هو ماشي، ويقال له ادفع الجزية يا ذمي، مش كده وبس لا، ويزخ في قفاه. وبيفسر يقول يضرب على قفاه. يا لسماحة الإسلام، دين السلام ودين السماحة ودين الإعزاز لغيره من الناس.
ده فعلا إجحاف عظيم جدا ورهيب يا قدس أبونا للمسيحيين وللإنسان اللي الله خلقه على صورته. أحب ياريت لو نرجع للآيات اللي تذكر الإرهاب في القرآن وتدينا مثال آخر ياريت وتفسير آخر.
ماشي، ونقوله بسرعة على شخاف
بتاعنا.
سورة الأنفال آية 65: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول تفسير ابن كثير جزء 2 صفحة 325: أي حثهم أو أمرهم عليه، ولهذا كان رسول الله يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعدتهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير ابن الحمام: عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله: نعم. فقال عمير: بخد بخد. وده تعبير عن الرضا والإعجاب، زي ما احنا نقول واو. فقال الرسول: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فأجاب الرجل: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له الرسول: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر غمد سيفه، الغمد اللي هو بيتحط فيه الجراب يعني، وأخرج تمرات فجعل يأكل منها، وبعدين افتكر ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه طمعا فيما سيحصل عليه في الجنة. تعليقي على الحلقة دي عشان ننتهي منها. نقاشنا أيها الأحباء في هذه الحلقة اشتمل مدخل إلى الإرهاب الإسلام ومفهوم الإرهاب أساسا، والجذور الجاهلية الإرهابية للإسلام، والإرهاب في مصادر الإسلام، بعض آيات من القرآن والتفاسير. على أننا سنواصل ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله. وهكذا نرى أنه إن أردنا التخلص من الإرهاب في العالم تحتم اجتثاث مصادر الإرهاب من القرآن والأحاديث المحمدية التي تحض على الإرهاب.
نعم أبو. طب تعودنا ناخد مداخلات من أحبائنا المشاهدين اليوم زي كل حلقة. ممكن بعد إذنك يا أستاذ أبونا ناخد مداخلات؟
تفضل. سرور حبيبي.
الأخ أحمد من تونس، اتفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
في البداية أحييك حضرتكم وأحيي ضيفك الكريم، رغم بعض العتاب أو اللوم الذي نخصه بكافي مسألة تناولك للحوارات، ولكن هذا ليس لودنا قضية. يعني تحدثت حضرتكم في البداية عن مسائل الإرهاب في الإسلام، وعندي اثنين من الأسئلة. السؤال الأول أقول إليك أيها الخم زكريا بكر، من أين تستمد المسيحية قوانين حروبها؟ والسؤال الثاني، في أي خانة يضع الخم زكريا بطرس مسألة الدفاع عن النفس الذي قد يتسبب في أضرار مادية ومعنوية؟ والسؤال الثالث، قد تحدثت عن أرقام في القرآن وذكرت أن كلمة سيف وجدت في القرآن، فأرجو أن تبين لنا أين هي وفي أي آية مذكور.
أخ أحمد، ممكن تعيد السؤال الأول والجزء الأخير لو سمحت؟
يعني
الجزء الأول
يعني السؤال الأول.
أيوة تفضل.
يعني أن الإنسان الدارس في الكتاب المقدس وخاصة إلى العهد الجديد لا يجد هناك نصوص تحدد كيفية التصرف في حالة الدفاع عن النفس، بمعنى كيف يتصرف الإنسان المسيحي أو دول المسيحية في حالة إذا وقع الاعتداء عليها وعلى أبنائها؟ من أين تستمد المسيحية هذه النصوص؟ هل هناك في العهد الجديد ما يقنن هذه المسائل؟ أي كيف يتصرف الإنسان المسيحي؟
أوكي حبيبي، أرجو
أن يكون
السؤال الأولاني أنا مش قادر أفهم.
السؤال الأولاني عود صابونا بيسأل هل في نصوص في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد بتدل على الشخص كيف يتصرف في مواقف يعني دفاعية أو دفاع عن النفس أو حاجات كده؟ صح يا أخ أحمد؟ أنت معانا لسه؟
أيوة أنا معك على ذلك، شكرا لك.
هو ده سؤالك صح الأولاني؟
شكرا. هذا هو السؤال. يعني بغض النظر عن الآية التي تقول أحبوا أعدائكم،
بغض النظر عن الآية اللي تقول أحبوا أعدائكم. أوكي شكرا حبيبي. يعني ندي فرصة لأبونا.
شكرا شكرا.
طب ندي فرصة لقدس أبونا يجاوبك على السؤال الأولاني.
أنا بشكر أدبك وأخلاقك أخونا أحمد، ومنطقك وحديثك الطيب واللطيف، وده شيء رائع، وما فيش مشكلة من العتاب، لأن احنا حبايب ونتعاتب زي ما احنا عايزين ونعبر عن رأينا زي ما احنا عايزين. هل هناك نصوص في العهد الجديد بتتكلم عن الدفاع عن النفس؟ أقول لحضرتك حاجة، المسيح قال لنا من لطمك على خدك الأيمن
أدر له
لا تدافع عن نفسك.
أمين.
أدر له الآخر أيضا، من طلب ثوبك فأعطيه الرداء أيضا.
نعم.
لا فوضى؟ لا مش فوضى.
نعم.
ما هو مكتوب كده، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون.
أمين.
فإحنا عندنا بنتعامل مع قوة إلهية، هو ربنا مش بيدينا وصايا أوامر ونواهي ويقول يا وريني شطرتك بقى هتسلك إزاي. ما هنا الاختلاف بين المسيحية والأديان الأخرى، أن المسيحية بتديني أن أنا ألتصق بالرب والرب ببقى تحت حمايته، الله هو اللي بيدافع عني. أما في الإسلام فالإنسان هو اللي بيدافع عن الإله بالقتل والحرب إله، ففي اختلاف شديد قوي في المفهوم. الرب يدافع عنكم أنتم تصمتون. الحاجة الثانية، الإنسان المسيحي مسالم، مش بتاع حرب، مش بتاع مشاكل. فالإنسان العادي بيلاقي إن لما يلاقي واحد يعني مشاكس فبيخش في شماله ويضربه ويقتله ويعمله كل حاجة، لكن لما بيلاقي إنسان وديع مسالم ما في إيه، مش كده بس، ومهابة الله.
صح.
مهابة الله ونعمة الله.
أمين.
يدافع. طب أنا بعمل إيه عشان أدافع عن نفسي وأنا مطلوب فيا إنهم يقطعوا رقبتي؟ أبعمل إيه؟ هكرههم، هعمل جيش واروح احاربهم، بصلي لهم.
امين.
والله هو اللي يتمجد. وبعدين عايز اقول لك حاجه عزيزي احمد، هو احنا مؤبدين في الدنيا هنا؟ مش مؤبدين في الدنيا.
لا طبعا.
يعني انا شخصيا زي ما قال بولس الرسول، اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا.
امين.
هيكون نتيجه التعدي ايه؟ مش القتل. هو بيحققوا لينا اهدافنا ان احنا نوصل للسماء. احنا مش متمسكين بالارض ولا ملكيه الارض ولا دوله في الارض ولا اي حاجه، احنا عايزين نوصل. فاشكرك اخونا احمد على سؤالك الجميل وفتح هذا الموضوع الرائع، وربنا يباركك. اخونا احمد انت معانا على الخط؟ طيب خليك ويانا اخ احمد على الخط بعد ما نخلص من البريك ده. اتفضل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم كرة العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا بلدي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم مرة ثانية.
أهلا
أبونا. نتيجة الـ SMS، هل القرآن ومحمد بيحرضوا على الإرهاب؟ النتيجة نعم 96%، ولا 4%. نشكر ربنا. واخونا احمد لسه على الخط.
الاخ احمد انت لسه موجود معانا؟ اخ احمد
هل ممكن اني اعلق تعليق بسيط؟
اوكي حاضر اخ احمد، هديك تعلق بس في سؤال تاني انت سالته، ممكن ابونا يجاوبك عليه وبعدين نديك فرصه للتعليق.
طيب
ايه سؤالك التاني يا اخ احمد؟ سؤالك
يعني
التاني.
حتى أبسط.
أوكي تفضل حبيبي.
أنا ولا للأخ. طيب يعني حتى أبسط المسألة أكثر، سأضرب مثال معاش اليوم. لو أن لأحد المسيحيين أحد الأبناء ودخل عليه بعض اللصوص لقتل ذلك الابن، فكيف هنا سيكون تصرف المسيح؟ هل سيصلي الابن أم سيدافع عنه حتى وإن تسبب ذلك في القتل؟ وماذا يسمي القمة زكريا بطرس هذا التصرف الذي نتج عنه قتل ذلك الذي، هل هو إرهاب أم دفاع عنه؟
أوكي حبيبي فهمنا السؤال، شكرا.
شكرا جزيلا يا أحمد، بتسأل أسئلة جميلة أوي. بتقول لو اللصوص دخلوا، ولو حضرتك تعرف إن حرف الشعبطة في الجو، لو
صح.
لو يعرفوها في اللغة العربية هي حرف امتناع، الامتناع حرف امتناع فعل الشرط، جواب الشرط الامتناع حدوث فعل الشرط، مش مشكلة. لكن ممكن ان هو يحصل ان يحيى، وفي العراق بيحصل هذا الكلام
صح،
وفي مصر بيحصل هذا الكلام، وبيخطفوا بناتنا وبيعملوا فيها. هنعمل ايه؟ هنقوم نحاربهم؟ هنقتلهم؟ لا، بنلجأ الى الوسائل الشرعية، بنلجأ الى البوليس، وساعات البوليس بيبقى موالس، فنلجأ الى صح. القانون والشرع. ما ربنا حاطط الحاجات ديت ليه؟
صح يا ابونا،
واخد بالك؟ فلا يا عزيزي الفاضل، نحن نحترم المؤسسات ونحترم القانون ولسنا ارهابيين. يا اخ احمد.
ايوه معك.
معايا. انت مشغول ببحث هذه الامور وده شيء رائع وجميل، لكن انت مشغول ببحث الحق اساسا؟
الحمد لله كنا بحثوا عن الحق. اتصلت بيك انا ومتصل بيكم في البرنامج، معناه ان ابعث على الحق. عندي تساؤلات من
بعض
الاجابات، ربما تساؤلات غامضه انا ما فيهاش اجابات، نحب نسمع منكم انتم الرد.
نحن نحترمك يا اخ احمد من تونس. نحترمك، وانا عايز اساعدك في انك انت تبحث عن الحق. حاجتين في البحث عن الحق عشان خاطر ما تبحثش في محيط نحدد البحث. البحث الاولاني اقرا الكتاب المقدس. اقرا الكتاب المقدس
صح،
عشان خاطر ربنا يرشدك الى طريق الحق. الحاجه الثانيه، خلي السكه مفتوحه بينك وبين الهك ربنا، وقول له يا رب ارشدني الى الحق. اين هو لاتباعه؟ لو كان الاسلام هو طريق الحق ثبتني فيه.
امين.
وان لم يكن كذلك صح. ارشدني الى الحق الذي تراه.
امين. صح.
بس من قلبك وباخلاص، وربنا يباركك، ونحب نشوفك في برنامج اخر تقول لنا نتائج بحثك عن الحق. واشكرك عزيزي الفاضل، واحنا تشرفنا بوجودك ويانا.
معنا اسلام من الجزائر، اتفضل اخ اسلام.
ايوه
ابونا كيف حالك؟
ازيك يا عم اسلام يا عبد المسيح، ازيك؟ انا سعيد ان انا اسمع صوتك، توحشتنا من زمان ما سمعناش صوتك حبيبي. عامل ايه؟
الله يخليك.
انت عامل ايه؟
شويه شويه
ماشي يعني. ربنا يثبتك وينميك ويقويك.
امين
امين. انا كنت بدي بس اتصل بيك اشكرك يعني استنيت الايميل بتاعك ما تلقيت اي ايميلات، مش عارف السبب ليش. فاتصلت بيك عشان اخلي لك رقم التليفون بتاعي.
ايوه سيبه في الروم، كنترول روم. سيب التليفون بتاعك عشان خاطر اتصل بك تاني، وسيب الايميل بتاعك برضه عشان اكلمك. وانا سعيد جدا ان انا اسمع صوتك، وبصلي لك ان ربنا يثبتك وينميك ويستخدمك لمجد اسمه.
امين
امين.
معانا الاخ عبد الرحمن من السعوديه، اتفضل حبيبي.
الو
الو.
اخ عبد الرحمن اتفضل سامعينك.
معك عبد الرحمن السحباني من السعوديه.
اهلا وسهلا بك.
مرحبا.
عندي كذا موضوع ابغى اقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام على الاخ زكريا.
سلام حبيبي.
في كذا موضوع، في انا ماني شيخ ولا ماني حاجه، بس فقط مطلع يعني واتابع حلقات الشيخ زكريا.
اهلا بك حبيبي.
في من وعندي كذا تساؤل يعني.
تفضل.
بالنسبه للكتاب المقدس يعني يقول لك في عندما صلب المسيح صارت في هناك غمه. هل تعتقد انها صارت
ايه؟ عبد الرحمن
تغيير.
اخ عبد الرحمن
صار في كتاب المقدس بتقول صار امه.
اتكلم بالراحه شويه عشان خاطر في صدى في الصوت بتاع التليفون بتاعك فبيخش في بعضه، فبالراحه شويه، او خصوصا اللهجه انا مش متعود عليها كتير. فبتقول الكتاب المقدس ده اللي سمعته.
الكتاب المقدس كان هناك في وقت الصلب غمه،
ظلمة
تمام يعني. ايوه. هل تعتقد انه كان هناك تغيير في ذلك الغمة في وقت الغمة؟
ايوه. طب كويس خالص، ده سؤال جميل. سؤال جميل يا اخ عبد الرحمن، سؤال جميل حبيبي، يورد برضو على الذهن فكرة.
وقدمني محاورات كثيرة معك يعني،
واسمك يعني. ناخد بركة. اهلا بيك.
اهلا بيك.
سعداء. شوف اي انسان بيفكر
نعم.
لازم يسأل.
امين. نعم.
فالانسان المفكر ربنا خلقنا مفكرين.
صح.
واحنا عندنا بيقول اسألوا. اسألوا يعني ايه؟
أيوة.
اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا.
امين.
واخد بال حضرتك؟ فاحنا بنرحب بالسؤال وبنرحب بالتفكير. انا ميك. تحب ارد على السؤال ده ولا تقول اللي عندك؟ لو عندك سؤال تاني قوله وارد انا على الكل.
في سؤال ثاني الحقيقه، انا ما كان السؤال، بس ما ودي انا صراحه اجرح في المسيحيه
الحقيقه. تعيش يا امير.
شكرا.
شكرا لادب.
انا عندي سؤال تاني بس
يعني لا ما تجرحش، اتفضل قوله قوله ما بدون تجريح.
ما يخالف
ما يخالف
بدون تجريح يعني.
اتفضل حبيبي عبد الرحمن.
بدون زعل زي
لا بدون زعل طبعا.
بدون زعل زي
ما اشكر محبتك وادبك.
بالنسبه طال عمرك يعني احنا عندنا في السعوديه.
ايوه
بيقولوا كلمة يعني وع.
كلمة ايه ممكن تعيدها؟
كلمة وع يعني مش كويس شيء يعني.
وعل يعني، وعل او حاجة
وع.
كلمة وع.
وع
يعني حاجة وحشة.
وع
يعني
حاجة وحشة.
حاجة وحشة.
حاجة
وحشة. حاجة كنيهة زي ما
يقولوا. اتفضل حضرتك.
كويس؟
كلمة اتفضل.
لما تربط هذه كلمة وع في ابليس.
ابليس.
ليس.
ابليس. وابليس.
ابليس حط بعديها وع.
وع.
اب ليس.
ها.
مش تكون هي اب ليسوع.
لا 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 ربنا يباركك يا عبد الرحيم.
انا بشكرك لانك انت
انا والله
ايه؟ ايه؟
أيوة. اتمنى انا صراحه اتمنى اني اتواصل معك يا اخ زكريا على طول والله
العظيم. انا مبسوط منك كثير يا حبيبي، هرد لك على الوعي بتاعك ده. طيب خلاص.
بالنسبه للظلمه ولا وقت الصلب؟ وقت الصلب
ما هم سؤالين دلوقتي.
سؤال. ايوه
هتفضل خليك معانا يا اخ عبد الرحمن، هرد على الموضوع ده.
اوكي.
حته الظلمه ووقت الصلب، فمش ممكن يكون حصل التغيير؟ مش ده سؤالك؟
ايوه.
شوف عزيزي.
حلو. ايوه معك.
حلو. هل
معك؟ ايوه
كويس. هل تظن ان ربنا مخادع؟ هل تظن ان ربنا مخادع؟
لا.
طب برافو عليك. فازاي بقى يخدع الناس يعمل ظلمة ويجي ايه خادعهم ومغير المسيح؟ ده لا يقبل من اي انسان شريف. نعم. فكيف نقول عنه من الله؟ دي حاجة. حاجة تانية. حاجة تانية. طيب انه اجمل يخدع الناس كده ولا وقدام الكل في وضح النهار وفي الشمس ويجي المسيح كده هم صلبين على الصليب طالع وعامل معجزة ولا هو كله على مستوى الإسراء والمعراج؟ أنا مش عايز أطعن برضو في الإسلام. فمن سمات الله الجرأة والشجاعة ده حينتصر، فينتصر على مية، مش بالله في الدوران. حاجة أخرى، لو حصل هذا ساعة الظلمة، طيب هل كان يستطيع الشخص الجديد اللي اتحط على الصليب يقول كلمات المسيح اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون؟ الكلام مختلف والصيغة مختلفة. فأشكرك عزيزي عبد الرحمن. والسؤال الثاني، إبليس الثاني إبليس
أيوه.
إبليس
سؤال ثالث كمان.
طب حاضر حاضر حاضر، بس خلينا ناخد واحد واحد. إيش كده ولا إيه؟
شكرا.
تفضل أبونا. إبليس واعي يبقى أب ليسوع. كويس.
أيوه.
أقول لحضرتك حاجة، عارف لو أنت تفسيرك ده صحيح يبقى أنت بتطعن في القرآن أيوة. بتاعك.
صح.
يبقى أنت بتطعن في القرآن حتة واحدة. ليه؟ صح. لأن القرآن
ما جاب.
استنى بس، استنى علي أمال، أدب الحوار يا رئيسنا، يا فضيلة الشيخ، يا حج. استنى.
أنا راسي مهين والله.
تعيش يا حبيبي، تعيش. تعيش يا حبيبي. فيبقى طال عمرك لو هذا كلامك سليم يبقى انت بتطعن في القرآن من حيث لا تدري، لأن القرآن قال عن المسيح ونفخنا فيها من روحنا، يبقى مش من روح الشيطان ولا إبليس. وقول إنما المسيح كلم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلما تنسبه إلى إبليس يبقى أنت بتطعن في القرآن من حيث لا تدري. فهل تحب أن يكون هذا موقفك؟ ما أعتقدش.
لا
طبعا. طبعا برافو عليك. أنا مبسوط منك، أنت راجل حقاني يا حج، طال عمرك يا حبيبي. أشكرك. حد السؤال الثالث بقى، سؤالك الثالث حبيبي.
لا. لأنه حوار الحق.
حوار الحق
فعلا، أنت في حوار الحق.
حوار الحق. تمام. تفضل.
تفضل أخ عبد الرحمن، سؤالك الثالث.
السؤال الثالث، هل تعتقد أن صحابة عيسى عليه السلام طلعوا مثلا يبشروا في الدول الأوروبية بالمصايف، يعني في كل جزيرة العربية؟
أوكي شكرا. شكرا. أصابونا هو بيسأل بيقول هل تلاميذ المسيح طلعوا يبشروا في شبه الجزيرة العربية وفي أوروبا وفي الأماكن دي؟ هل طلعوا إلى الأماكن دي شبه الجزيرة العربية؟
ده سؤالك يا أخ عبد الرحمن؟ شيخ عبد الرحمن؟
أيوة.
ده سؤال.
أيوة.
طبعا.
أيوة ما. أيوة سؤال.
برافو عليك. السيد المسيح أرسل تلاميذه إلى كل العالم، قال كده هوت، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وانتشر التلاميذ في كل مكان يبشرون ويعلنون كلمة الله للجميع، فذهبوا إلى كل بقاع العالم ليبشروا. إن ما كانش التلاميذ أنفسهم فالذين آمنوا بسببهم، المؤمنين من المسيحين اللي آمنوا بكلام الرسل، لأن 12 واحد مش هيكفوا كل بلاد العالم. صح. فهم بيسلموا ناس والناس بيطلعوا يروحوا يبشرهم وهكذا. فأيضا السعودية أو الجزيرة العربية وصل لها الكرازة والرسالة من أطراف كثيرة، وخصوصا من الكنيسة السريانية التي كانت قريبا منها وعلى الحدود في غساسنة والحيرة، دولت كانوا فيهم مطرانيات وأبروشيات ومراكز تبشير مسيحية باسم المسيح. وأنا في يوم من الأيام رح أتكلم عن الدين المسيحي في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام، أوعدك بهذا. أشكرك حبيبي عبد الرحمن، انت اخ يا شيخ عبد الرحمن بتبحث عن الحقيقه؟ يا شيخ عبد الرحمن بتبحث عن الحقيقه؟
لا انا مش شيخ. لا انا بس مطلع فقط والله.
طب حج؟ ما انت حج؟
لا انا مطلع والله بمره يعني ما احس اني
انت يعني ما حجتش في مكه في بيت الله الحرام؟
اكيد طبعا
حجيت. اكيد
طبعا.
طب لما اقول لك حج يبقى حلو.
من السعوديه نفسها.
من السعوديه. انت راجل سعودي حج بالاصل يعني مش كده ولا ايه يا حج عبد الرحمن؟
امين.
صح ايوه صح.
طب حبيبي انا مبسوط منك، انا مبسوط منك جدا. اسمع يا حج، اسمع
استاذ الله يرضى عليك
عبد الرحمن.
الله يبارك حياتك يا ابني، انا بصلي لك من قلبي صدقني.
الله يرضى عليك.
انا بصلي لك.
الله يجزاك خير.
الشيخ عبد الرحمن، حج عبد الرحمن، حج عبد الرحمن، برضو زي انا ما قلت لاخونا احمد من تونس بقول لحضرتك لو بتبحث عن الحق اقرا الكتاب المقدس العهد الجديد حتى على الاقل عشان خاطر ما اطولش عليك. الكتاب المقدس، وان ما كانش عندك قول لنا في الكنترول روم نبعت لك كتاب مقدس او نقول لك على سايت على الانترنت تشوفه عشان خاطر تعرف الحقيقه. وبعدين الحاجه الثانيه تطلب من ربنا، قول له يا رب عرفني السكه والطريق.
امين يا رب.
ان كان الاسلام حق ثبتني فيه، وان كان لا عرفني ايه هو طريقك. ماشي يا اخونا عبد الرحمن؟
ماشي.
تحب ماشي. هل عندك رغبه دلوقتي شاعر كده، عندك رغبه تدعي كده معايا وتقول له يا رب عرفني الحق؟ عندك رغبه بدون اجبار؟
بس عندي رغبه لكن الحق معروف يعني عرفت الحق والله.
خلاص كويس، ربنا يباركك ويكون وياك واحنا سعداء بوجودك معانا حزيز الفاضل. اهلا بيك وخليك من اسره البرنامج.
معنا الاخ عماد من اوروبا. اتفضل اخ عماد، انت مع حوار الحق.
الو.
ايوه اتفضل حبيبي.
التحية سيدنا إلك ولضيفك المحرر من الأصل طبعا.
آمين.
سيدنا استثنائيا بتمنى منك بخلال شهر رمضان إذا ممكن تكثف لنا قناة حياة شوي الحلقات، لأنه القنوات الأخرى طبعا عم تكثف برامجها إلى آخره إذا كان من الممكن طبعا.
شكرا.
بالمناسبة كان في خبر أنه مصر ألغت مسلسل كان معمول لحمزة عم الرسول، واظن سبب الالغاء يعني هم ما بينوا سبب الالغاء لكن له علاقه طبعا بالموضوع اللي حضرتك ذكرته عن عمر حمزه ومحمد بالطبع حتى لا يوصلوا لهالنتيجه بنهايه المسلسل. بعدين انا بشوف انه لا تستطيع اي مرجعيه اسلاميه ان تكسر اظهر ارهابي بالعالم سيدنا، لانه هذا العمل الارهابي يرضي حقد صدورهم يعني ضد المسيحيه. واظن انا كمان انه الارهاب وصل عند النبي الى الموتى، مثلا نراه انه اخرج جثه عبد الله بن سلول اللي كان يتهم عائشه انها قدر طيله حمراء مع صفوان فاخرجه وبصق في فمه، ولا اعلم اذا مثلا كان يقول الرسول ويحيي العظام وهي رميم، هل كان مثلا ان يكتب فتره عفوا فترة عدل الميت عندما
راجع معادي
بالصبر يعني ما بعرف اذا كان
عليك. اخونا عماد، اخونا عماد مش عايزين نخرج عن الموضوع بتاع الحلقة. الضجاع مع الميتة وخلافه ما فيش ارهاب، ده في اعزاز الراجل بيعزها وعايز يوفر لها ويتوسع لها.
اذا ممكن تحب تذكر اخواننا المسلمين عند كل متصل يتذكر انه هم بيتساهوا باعجاز البيان القراني، ونحن نعلم جيدا انه بالقران يوجد كثير من الاخطاء اللغويه.
اخونا عماد
تذكر حضرتك.
اخونا عماد انا بشكر اقتراحك بس انا عايز ارد على كلامك الاولاني يعني وعلق عليه، لكن كل الحاجات دي جاي لحلقتها في اماكنها. احنا الاسلوب بتاعنا بنتكلم الاول عن نبوة محمد، هل فعلا كان محمد نبي من عند الله؟ ده الحلقات الاولى بتاعتنا. بعد الحلقات دي هنخش في حلقات تانية كبيرة، هل القرآن هو كتاب موحى به من عند الله؟ وبنناقش الحكايه دي في حلقات كتير قوي. وبعدين هل جبريل كان ملاكا بالحق من عند الله؟ وهناخد فيها حلقات كتير قوي بالبينات والبراهين. وبعدين هل تعاليم الاسلام بالحق هي تتفق مع قداسه الله؟ وبعدين هل اله الاسلام بالحق هو الله الحقيقي؟ فدي كلها هتاخد يعني انا عندي منهج يا عزيزي الفاضل، انا مش ماشي بهزر. النهارده هنعمل ايه فنقول نعمل حلقه عن كده وبكره نعمل ايه هنعمل حلقه عن كده. لا صح. احنا يعني الفكر مرتب ومنسق وبشكر ربنا ان هو بيدي هذا الترتيب والتنسيق. فخليك ويانا طويل البال. بالنسبه لموضوعك الاولاني شهر رمضان وتكثيف العلاقات، بالتاكيد لفتره احنا متعودين عليها من زمان، احنا لنا 5 سنين على الهواء في قناه الحياه وهم عاملين حسابهم هيحطوا كل يوم حلقه من حوار الحق وحلقه من سؤال جريء غير البث المباشر خلال الشهر الفضيل. وبعدين المسلسل اللي عن الرسول، طبعا ما بيلغوا المسلسل عشان خاطر سورة محمد لا يمكن أن تظهر لعقيدة عندهم وتقليد، وبعدين ممكن مش هيكون يعني صادق وأمين في كل الأحداث. وبعدين الإرهاب صح هيجي لسه. أنا بدأت في أول حلقة النهاردة عن الإرهاب، لكن لسه في حلقات طويلة جاية عن الإرهاب. خليك ويانا إن شاء الله في الحلقات. وأشكرك وأشكر اتصالك أخونا عماد من أوروبا.
شكرا أخ عماد. معانا الأخ محمد من السعودية، أنت مع حوار الحق، تفضل أخونا محمد.
ألو.
ألو تفضل سمعينك.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
ممكن أكلم السيد زكريا بطرس؟
أنا معك تفضل.
عايز اسال حضرتك انك انت حضرتك بتقول ان الانسان المسيحي انسان مسالم، والمفروض انه مثلا لو واحد ضربه على خد الايمن يديله خد الايسر وكده.
ممكن اطلب منك حاجه يا اخ محمد؟ بس وطي التلفزيون معاك، لان انا سامع صدى الكلام كله عندك من التلفزيون. يا اما توطي الصوت يا اما تطلع انت بره في الصاله. واشكرك كتير لاجل تجاوبك.
اتفضل.
صحيح.
طيب افهم من كلامك انه الانسان المسيحي مسالم، تمام. الانسان المسلم المفروض انه بيهاجم وكذا، معناته هو شراني وميال للعنف وميال للارهاب، تمام.
اوكي
تمام. انت تقول
سمعينك اتفضل حبيبي.
معنى كلامك، طيب هل انت في الوقت الحالي القانون المفتوح دي 24 ساعة لمهاجمة الاسلام والغلط وانك تغلط في الاسلام والمسلمين والقرآن،
سؤال جميل.
هذا مش محدد ذاته شر؟
سؤال جميل قوي، سؤال جميل خالص خالص خالص. هرد عليك.
شكرا اخ محمد.
عندك حاجة تانية قبل ما ابتدي
اجاوب؟ طبعا عندي. مش معنى الاسلام بالذات اللي انت بتهاجمه، لسه بتهاجم الدين اليهودي والثورات وكده، ولا انت ما تقدرش على مهاجمتهم؟
ماشي حبيبي حاضر هرد عليك.
من كتبهم يعني ده سأل قبل كده. ما بنجيبش حاجه من عندنا.
لا دي حوار
صح،
يمكن ما جاش قبل كده ولا دخلش فبيسأل فياخد حقه.
امين صح.
طب اشكرك يا عزيزي محمد. انا هعلق على كلامك. بتقول ان المسيح مسالم والمسلم ميال للارهاب. هو صدقني المسلم غلبان، المسلم الدين بتاعه بيحض على الارهاب، لكن المسلمين كل بنحبهم وبنقدرهم وناس ممتازين وفيهم ناس يعني روعه
صح.
لكن هي المشكله ان الدين بيقول لهم ارهبوهم، حرض المؤمنين على القتال. فهذه المشكله في الدين مش في الاشخاص. صح. دي واحده. طيب انا ليه بس لمهاجمه الاسلام 24 ساعه في القناه بنهاجم الاسلام؟ صدقني يا عزيزي محمد وانا لا اكذب، انا اقول الحق ولا اكذب، هذا ليس هجوم على الاطلاق، هذا قراءه من كتب الاسلام. زي ما بنقرا من الكتاب المقدس ونقول كذا وكذا وكذا في الكتاب، اعتقد لما نقرا من الكتاب المقدس ما فيش واحد مسيحي يجي يقول لي انت مالك عمال تهاجم المسيحيه وتهاجم الكتاب المقدس ليل نهار 24 ساعه تقرا من الانجيل؟
صح.
عمرك ما سمعتها من حد. يا عزيزي الفاضل انا اقرا القران بالصور، وعلشان ما اتدخلش في فهمه لحسن اسيء الفهم.
شكرا.
فاجيب لك التفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الجلاليني وتفسير الطبري، تفاسير. فأنا أقرأ كتبكم يا عزيزي محمد، وأرجو أنك أنت تقول لي لا أنت ما بتقراش كتب المهد. ده انت بتحور وتحرف وتقول كلام مخالف للي عندنا في الكتب. هاتلي حادثة واحدة بس طيلة 5 سنين على الهواء. فأنا لا أهاجم الإسلام ولكني أقرأ، وسبب قراءتي أتساءل لنفسي، يا جماعة أنا قريت كده هذا صح؟ أنا فاهم إن ده يبقى معناه كده، هل أنا فاهم صح ولا غلط؟ ومن حقي إن حد يجي يقول لي لا أنت فاهم غلط. زي الراجل الشيخ الزغبي، يعني الراجل الجليل المحترم، طلع عشان يرد على برامجنا 5 سنوات ويقول أنت حمار وأنت كلب وأنت مش عارف إيه، هذه الردود اللي إحنا بناخدها. لكن فيش ردود منطقية علمية. تقول عزيزي اشمعنى الإسلام؟ لأن بحبكم، أنا نشأت في وسط المسلمين وبحبهم وأعرف لغتهم ودرست كتبهم ووصلهم. لك علي صدقني، لو أنا درست كتب البوذيين حبشرهم، لو درست الدروزيين رح أوصلهم، لو درست كتب الإلحاديين رح أوصل لهم. فهو حب، خدها من باب الحب.
أمين
أمين. أشكرك أخي محمد. إيه؟ مين؟
ممكن أبونا طب نختم الحلقة دي علشان الوقت، عايزين نسمع من حضرتك يا أبونا كلمة روحية وكلمة ختامية نختم بيها هذه الحلقة.
أشكرك حبيبي، أشكرك الحقيقة. أنا فكرت أن التأمل الروحي بتاعي هيكون من خلال إجابة على رسالة وصلتني في الإيميل على الموقع بتاع قناة الحياة. بيسأل فيها الراسل عن الحروب في الأديان وفي المسيحية، فأنا هقسم الرسالة بتاعته إلى نقط وأرد عليها رد روحي منطقي. بيقول إنكم تدعون للدين المسيحي في بداية الرسالة، فأنا برد عليه، خليني أرد واحدة واحدة. عزيزي صدقني أنا لا أدعو إلى الدين المسيحي، صدقني أنا لا أدعو إلى الدين المسيحي، وقلتها مرارا. أنا أدعو إلى شخص المسيح، المسيح المحب، المسيح الفادي، المسيح المخلص، المسيح الذي أتى ليعطيني السلام ويصنع مصالحة بيني وبين الله على حساب موته وكفارة دمه. فنحن لا ندعو إلى دين مسيحي. فبيقول إيه؟ هو بيكمل الرسالة تحت، بيقول إيه؟ والدين المسيحي شن أتباعه باسمه، باسم الدين، حروبا فظيعة. أنا أرجو اللي بعت الرسالة يكون سمعني دلوقتي يعني ويبعت لي تعليقه. حروبا فظيعة، وبعدين يعلق يقول إيه؟ يصدرك بقى. وقد تقول لي أن أتباع الدين لا يمثلون الدين. طبعا أتباع الدين لا يمثلون الدين. يعني مثلا لو درسنا في المدرسة نظرية فيثاغورس العلمية، المربع اللي على الوتر يبقى أكبر من المربعين اللي على الضلع إلى آخره يعني. بعدين جينا في الفصل والمدرسة ولا المدرس درس النظرية، فالعيال كلهم عملوها غلط، هل أطلع وأقول أثبتنا إن نظرية فيثاغورس غلط؟ 50 واد في الفصل ما عملوهاش، يبقى إذا النظرية غلط. مش ممكن، التطبيق الخاطئ صح. لا يلغي النظرية.
أمين صح. دقيقة معنا.
فإذا إحنا بنقول إن الله يعني تعليمه سليم وما يهمش الناس اللي بيعملوا، لكن هو بيسأل بقى بيقول إيه؟ بيقول إن لا، طب ما هم الأتباع إن ما عملوش اللي بيقول عليه الكتاب ما يبقى الكتاب غلط. لا يا عزيزي، الله لم يسلب الإنسان حرية الإرادة، اداله تعليم وساب له حرية الإرادة، ما بيمشيش بالريموت كنترول، ولهذا سوف يحاسب على تصرفاته. سؤالنا، هل أنت قبلت المسيح ولا لا؟ المسؤولية عليك. قبلت المسيح قل له يا رب أنا بقبلك، عايز اعيش وياك، عايز اتمتع بيك كل ايام حياتي. يا ريت كل واحد حوالين التلفزيون يصلي هذه الصلاه. أمين. والرب سامع الصلاه ويستجيب. أمين. الدعاء، والرب مع جميعكم. أمين. والى اللقاء بمشيئه الله. أمين. في الحلقات القادمه. فلله المجد الى الابد.